ثم قال سبحانه وتعالى لآية. الآية معناها في المفهوم اللغوي العلامة الظاهرة، يقال لكل شيء ظاهر آية، شيء ظاهر آية. ومنه آية القرآن الكريم، ومنه آية القرآن الكريم. وسميت الآية من القرآن بذلك لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام، أو أنها بمنزلة أعلام الطريق المنصوبة من أجل الاهتداء بها. وقد وردت لفظة الآية في القرآن الكريم على أوجه يمكن إجمالها في ستة أمور، إجمالها في ستة أمور. الأول بمعنى العلامة، وهذا أكثر الأوجه ورودا في القرآن، بمعنى العلامة، كما قال سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، علامة. وقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم أو أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، علامة على ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته. وقال عز وجل عن زكريا قال رب اجعل لي آية، أي علامة تدل على أن ما جئت به هو حق وصدق. وقال عز وجل إن آية ملكه، أي علامة ملكه. وفي مواضع عديدة من القرآن الكريم تذكر بمعنى العلامة، وهذه يرد فيها ذكر الآيات الكونية والآيات الشرعية، لأن الكل علامة على ألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته. الثاني بمعنى العبرة، كما قال سبحانه وتعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، أي عبرة. وقال سبحانه وتعالى ولقد تركنا منها آية بينة، أي عبرة واضحة. وقال عز وجل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، لعبرة. وكما في هذا الموضع أيضا. الثالث تأتي بمعنى آيات القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الرابع بمعنى المعجزات، كما قال سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام فلما جاءهم موسى بآياتنا. الآيات هنا المعجزات التي أيده الله عز وجل بها. الخامس بمعنى الكتاب والبرهان، كما في قوله عز وجل قد كانت آياتي تتلى عليكم، الكتب وليس آيات معينات، وإنما المراد الكتب والبراهين. السادس الأمر والنهي، الأمر والنهي كما في قوله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله آياته، من أوامر ونواهي وأحكام. ثم قال عز وجل لقوم يعقلون. القوم مأخوذة هذه الكلمة من قوم يقوم قوما، والمراد بهم جماعة الرجال في الأصل دون النساء، ولذلك قال الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال بعض الشعراء: أقوم آل حصن أم نساء؟ ففرق بين القوم والنساء بأن القوم جماعة الرجال، إلا أن في أغلب مواضع القرآن الكريم يراد إذا أطلقت كلمة القوم الرجال والنساء معا. ولماذا خص الرجال بكلمة قوم في بعض الأحايين دون النساء، مع أن ذكرنا أغلب مواضع القرآن إذا وردت كلمة قوم تشمل الرجال والنساء، لكن لماذا خص في بعض الأحايين للرجال لفظة قوم؟ قال أهل العلم: وذلك لما لهم من القوامة على النساء، من القوامة على النساء. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. قال: لقوم، أي لجماعة، يعقلون من العقل، وأصل العقل الإمساك أو الاستمساك، كعقل البعير بالعقال أي ربطه، وعقل الدواء للبطن أي منعه من الإسهال، وكذا أيضا عقل اللسان بمعنى الكف، ومنه قيل للحصن معقل لأنه يمنع أهله من سواهم. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، يحبسه عما لا يحسن، عما لا يحسن. وقد وردت معان للعقل في القرآن والسنة، مجملها في أمرين: الأمر الأول بمعنى القوة المتهيئة لقبول العلم، القوة المتهيئة لقبول العلم أي لكي تعلم وتفهم. والثاني العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة. ولهذا قيل: العقل عقلان، مطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين ممنوع. والثاني هو المراد بقول الله عز وجل: وما يعقلها، أي يعلمها ويفهمها، إلا العالمون. وكل موضع، وتأمل هذا، كل موضع أي مما ورد في القرآن أو السنة، كل موضع ذم الله عز وجل فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى المعنى الثاني، كما قال سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، عن الكفار. لا يعقلون أي أنهم لا يعلمون علما يفهمون به ويدركون أهمية ما أنزل الله على رسوله، وإلا فهم عقول، أي أنهم لديهم وعي لكنه لم يحصل الانتفاع بذلك. وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فالمراد به الأول، أي لا وجود للقوة القوة المتهيئة للعلم لا وجود لها، يعني العقل. فلذلك يرفع التكليف إذا فقد القوة المتهيئة للعلم. إذن في قوله لقوم يعقلون معناها يفهمون ويعلمون. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. الآية الثانية قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية معنى قوله سبحانه وتعالى يسألونك أي يستفتونك ويسترشدونك، يستفتونك ويسترشدونك. والسؤال يأتي لمعنيين: المعنى الأول استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى معرفة، والثاني استدعاء مال، يعني طلب، بل استدعاء يعني الطلب، استدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال. وبصورة أوضح طلب معرفة أو ما يؤدي إلى معرفة، أو طلب مال وما يؤدي إلى المال. فطلب المعرفة جوابه على اللسان، واليد تكون خليفة للسان بالكتابة ونحوها. الأصل في الجواب عن سؤال المعرفة باللسان، واليد تكون خليفة للسان بكتابة ونحوها. وطلب المال واستدعاؤه جوابه يكون باليد أو على اليد، واللسان يكون خليفة لليد فيها، إما بوعد أو برد، إما بوعد أو برد. وهنا يذكر أهل اللغة أن السؤال إذا كان سؤال استفهام يتعدى إلى مفعولين بنفسه، وتارة بعن، كما في هذه الآية يسألونك عن، وتقول العرب سألته كذا، فصارت سأل متعدية إلى مفعولين بنفسها. وإذا كان السؤال لطلب مال، الأول سؤال المعرفة طلب المعرفة، الثاني طلب المال، فإنه يتعدى بنفسه أو بمن، كما في قوله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا، وقال عز وجل واسألوا الله من فضله. هذان الوجهان لمعنى السؤال هما أكثر ما ورد في القرآن، أكثر ما ورد في القرآن هذان المعنيان: سؤال لطلب معرفة وهو سؤال استرشاد واستفهام واستفتاء، وسؤال لطلب مال. ودليل هذا وذاك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال عز وجل عن طالب المال الأول طالب ماذا؟ المعرفة وطالب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وطالب المال وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. هذه أبرز أوجه السؤال في القرآن الكريم، وقد وردت أوجه أخرى للسؤال تدل على معاني أخرى نذكر مجملها في خمسة أوجه. الأول سؤال المعاودة والمراجعة، وهذا مثل الذي ذكره الله عز وجل عن نوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم، لا يراجع ولا يعاود. وقال سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم. المعنى الثاني بمعنى طلب الحاجة الكبيرة والصغيرة الشديدة وغيرها. قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. وقال عز وجل: واسألوا الله من فضله. فهذا سؤال عام فيه عرض الحاجات كلها. الثاني من المعاني سؤال المحاسبة والمناقشة، كما في قوله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المعنى الرابع سؤال المخاصمة، كما في قوله عز وجل: عم يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال سبحانه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أما المعنى الخامس فهو سؤال التعنت، كما في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك أي يسترشدونك ويستفتونك عن الخمر. الخمر أصل الخمر مادتها موضوعة للتغطية والمخالطة في ستر، فأصل كلمة الخمر ستر الشيء وتغطيته. ولذا قيل للخمار خمارا، لأنه يستر به الشيء إما الرأس أو غيره. ولذا قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وسميت الخمر خمرا لثلاثة أسباب. السبب الأول لأنها تخامر العقل، بمعنى تخالط العقل. والثاني سميت بذلك لأنها تخمر العقل، أي تستره وتغطيه. والثالث أنها سميت بذلك لأنها تخمر أي تغطى. وهذه المعاني الثلاثة متقاربة، كما ذكر الحافظ القرطبي وغيره أنها متقاربة. فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت الغليان والاختمار، ثم خالطت العقل ثم غطته. فكانت هذه الثلاثة المعاني متقاربة وهي مرتبة. هذه الخمر تغطى أيضا، تترك وتغطى حتى تختمر ويعظم غليان ما بها، ثم تشرب فتخالط العقل، تبدأ في الامتزاج والمخالطة مع العقل، ثم تغلب حتى تغطي العقل فلا يصير منه شيء. وأما في الشرع فالخمر ماء العنب وغيره الذي غلى أو طبخ وكان له إسكار على وجه اللذة والطرب، وكل ما كان كذلك من أوجه الإسكار، كل ما أسكر بهذا الوجه أو بغيره بماء العنب أو بغيره يسمى خمرا. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. والميسر في اللغة المراد به قمار العرب بالأزلام، فالقمار هو الميسر لغة، وقد ذكر في اشتقاقه وجوها لماذا سمي أو من أي شيء اشتق هذا الاسم الميسر، على ثلاثة أوجه: منها أنه مشتق من اليسر لأنه أخذ للمال على وجه يسير ليس فيه كد ولا تعب، والثاني أنه مأخوذ من التجزئة والاقتسام، كما تقول العرب: يسر الشيء أي اقتسموه. ومنه سميت الجزور جزورا، وسميت ميسرا لأنها تجزأ أجزاء، فكأنها موضع التجزئة. وسمي الجازر ياسرا لأنه يجزئ لحم الجزور، والجزور هي الإبل. الثالث أن هذا الاسم مأخوذ من قول العرب: يسر لي هذا الشيء، ييسر يسرا، والياسر هو الواجب، الواجب الذي يأخذه بسبب الأزلام أو القداح أو نحوهما. وأما في الاصطلاح فالمراد بالميسر، مع كونه لا يختلف عن المعنى اللغوي، هو كل كسب وقمار بأي كان على طريق المخاطرة والمغالبة، على طريق المخاطرة والمغالبة. وضابط الميسر عند أهل العلم أنه كل ما اجتمع فيه غانم وغارم، إذا اجتمع فيه غنم وغرم، الغنيمة بمعنى الربح والغرم بمعنى الخسارة، فهو ميسر. قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. قل الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وذلك لسبب نزول هذه الآية أنه وجه إليه الخطاب، ووجه إليه قبل ذلك السؤال. فالمراد قل لمن سأل عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير. فيهما الضمير يعود على الخمر والميسر، والمراد تناولهما، في تناولهما ومزاولتهما إثم كبير. قوله إثم، الإثم معناه الذنب، ويطلق على الأفعال المبطئة عن الثواب، التي تبطئ عن الثواب تسمى هذه الأفعال إثما، وقد يراد به غير ذلك من عقوبة أو سبب عقوبة. وقد ورد الإثم في القرآن على أوجه متنوعة ومعان متعددة، فمنها الأول أنه يأتي بمعنى الخطأ كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، أو إثما خطأ. والثاني أنه بمعنى الحرج والعقوبة كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي لا حرج ولا عقوبة عليه. ويأتي الإثم بمعنى ثالث وهو المعصية كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، متجانف أي مائل لإثم أي لمعصية. الرابع أنه يأتي بمعنى الشرك، قال الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. والإثم المراد به هنا الشرك الذي قالوه وادعوه سواء كانوا يهودا أو نصارى. الخامس أنه يأتي بمعنى الزنا كما الزنا في السر والعلانية كما في قوله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي علانيته وسره. والإثم هنا قيل الزنا وقيل كل معصية، والثاني أظهر في الآية وأوجه. هذا بالنسبة للأوجه المتنوعة في الإثم الواردة في القرآن الكريم. فما وجه كون الخمر إثما؟ ما وجه كون الخمر إثما؟ لأن الله عز وجل قال: فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير. في ذلك أوجه ذكرها أهل العلم، نذكر شيئا من ذلك. الوجه الأول في كونه إثما أن عقل الإنسان أشرف صفاته، والخمر عدو العقل، الخمر عدو العقل، وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخص، فصارت الخمر أخس الأمور وأخبثها لكونها تزيل العقل. فالإثم الذي يتحقق به هو زوال، يتحقق بمزاولة الخمر هو إزالة العقل بسببها. ولهذا ذكروا عجائب عمن اقترف هذه الجريمة أو هذا الإثم وهو شرب الخمر، كيف يصير عقله إلى درجة رديئة جدا، بل أردأ من الصبي، أردأ من الصبي. ذكر ابن أبي الدنيا، الحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله، أنه مر على سكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. وهذه لا يفعلها جاهل ولا صبي حتى، ما يقول هذا، ربما تلطخ لكن مع ذلك يضيف إليها ما هو أسوأ في العقل وأبعد فيه. وذكر عن العباس بن مرداس أنه قيل له في الجاهلية، لاحظ كيف كان بعضهم يترفع عن الخمر لأنها تذهب عقله، فلا يبقى لديه شيء من العقل الذي يزكو به. قيل له: لما لا تشرب الخمر؟ فإنها تزيد في جراءتك، يعني تجعلك جريئا. فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسي سفيههم. معناه أنه سيأتي ما يفعل أو ما يأتيه السفهاء من بعد ذهاب عقولهم، وكانوا يترفعون عن ذلك لهذه العلة. ولا شك أن في إزالة العقل تعريضا للجسم لجميع الجوارح لأشياء خطرة مضرة نفسيا وحسيا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال الله عز وجل: قل فيهما إثم كبير، فيهما أي في الخمر والميسر إثم، فما وجه الإثم في الخمر وما وجه الإثم في الميسر؟ وجه الإثم في الخمر ذكرنا واحدا منها من هذه الأوجه، وهو زوال العقل، زوال العقل، وأن الخمر هي عدوة للعقل، فبها يذهب العقل. الثاني: ولا شك أنه إذا ذهب العقل صارت هناك تفويت، صار هناك تفويت للقيام بالأحكام الشرعية التي كلف الله عز وجل العقلاء. الوجه الثاني: أن شربها ينقص الدين، أن شربها ينقص الدين، كما ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومنها أنه إذا شرب سكر فآذى الناس، يكون سببا لأذية الناس، كما روي ذلك عن السدي وغيره من أشياخه. ومن هذه الأوجه التي يصير بها إثما أنه سبب، أن الخمر سبب للوقوع في العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما هو واضح بين في ذلك. ومنها من هذه الأوجه ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش وقول الزور، وهناك آثام متعددة، لذا وصف الله عز وجل الإثم بأنه كبير. أما وجه الإثم في الميسر، وجه الإثم في الميسر، فذلك ظاهر في أمور ذكرها أهل التفسير. الأول: أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه، ويوقع العداوة، كما ذكر ذلك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن وجه كون الميسر إثما، فذكر أن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس. ومن هذه الأوجه أنه يدعو إلى الظلم ومنع الحق، يدعو إلى الظلم ومنع الحق. ومن ذلك أنه أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. ومن ذلك ما ينشأ عنه من الفقر وذهاب المال من غير طائل. هذه أوجه في الميسر تدل على كونه إثما كبيرا. ثم قال سبحانه وتعالى كبير، وصف الإثم بأنه كبير، هذه الكلمة كبير صفة للإثم، صفة للإثم. وقد قرأ حمزة والكسائي كثير وإثم، قل فيهما إثم كثير، وقرأ الباقون كبير، والقراءة متواترة. وما الحجة في الكثرة والكبر؟ ذكر أهل العلم وجوها في ذلك، فمنها من هذه الوجوه التي تدل على الفرق بين الكبر كبير وكثير، أن الكثرة تعود إلى الكمية، الكم الكثير، والكبر يعود إلى الكيفية. والمعنى كما قال أهل التفسير أن فيهما إثما كبيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان. ولا شك أن الإنسان المبتلى بالخمر والمبتلى بالميسر يقع منه ذلك مرارا وتكرارا، وهذا يستلزم تعدد الفعل، وإذا تعدد الفعل منه مرة بعد مرة يوصف بماذا؟ بالكثرة، بأنه كثير، يعني تعدد منه الإثم بتعداد فعله، تعدد منه الإثم، تعدد عليه الإثم بتعداد وكثرة فعله. أيضا ذكر أهل العلم من الحجة في القراءتين أن الكثرة باعتبار الآثمين من الشاربين والمقامرين، والكبر باعتبارهما، باعتبار الخمر والميسر من الكبائر. ولذا جاء في الآية نفسها بعد هذا القول قال وإثمهما أكبر، يدل على أن هذا الأمر عظيم من العظائم. طيب، الكبر قد علمنا أنه يستعمل في الكم أم في الكيف؟ في الكيف، في الكيف والصفة. وردت استعمالات لكلمة كبير في القرآن الكريم، هذه الاستعمالات تظهر أن لكلمة كبير أو أن لكلمة الكبر أوصاف ومعاني متعددة، نذكر بعضا مما ورد في ذلك. الوجه الأول من أوجه لفظة كبير في القرآن الكريم ومشتقاتها أنه بمعنى الثقيل، كما قال الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لكبيرة ثقيلة شاقة إلا على الخاشعين. والأمر الثاني أن الكبر والصغر يأتي بمعنى القلة والكثرة، كما في قوله عز وجل ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، وقال عز وجل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، يعني قليلة ولا كثيرة. ويأتي هذا الوصف وهو الكبر ليدل على عظم قبح الذنب كما قال سبحانه وتعالى كبائر الإثم والفواحش، وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. والرابع هو انتشار النوع أو الشعاع كما في قوله عن إبراهيم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني هذا أوسع انتشارا وأنور. ومن هذه الأوجه أيضا أن الكبير يأتي بمعنى الكبر في الفطنة وفي المنزلة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، معلمكم، والفطن في هذا. ومن ذلك أيضا عظم الجثة أو الشخص أو الجسم أو الهيئة كما قال سبحانه وتعالى بل فعله كبيرهم، هذا الذي يظهر بهيئته العظيمة دون غيره من الأصنام. ومن ذلك أيضا يأتي بمعنى زيادة السن كما قال الله سبحانه وتعالى إن له أبا شيخا كبيرا، وأيضا قوله عز وجل وأبونا شيخ كبير. ومن ذلك أيضا البعد والتجاوز عن الحد كما قال عز وجل ولتعلن علوا كبيرا. ومن ذلك أيضا شدة العذاب كما قال عز وجل نذقه عذابا كبيرا أي شديدا. ومن ذلك الفوز العظيم كما قال الله عز وجل وملكا كبيرا أي عظيما. ومن هذه الأوجه زيادة الثواب كما قال عز وجل لهم مغفرة وأجر كبير، فيه زيادة في الثواب. ومن ذلك الجلال والعظمة التي يدل عليها اسم الله الكبير المتعال. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.